بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ محمد.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولنا ولوالدينا وللسامعين والمسلمين أجمعين. فبإسناد فضيلتكم حفظكم الله إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى، نواصل قراءة صحيحه من كتاب الأذان. قال رحمه الله تعالى: باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر والسفر، وما يجهر فيها وما يخافت. قال: حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة قال: شكى أهل الكوفة سعدا إلى عمر رضي الله عنه فعزله واستعمل عليهم عمارا، فشكوا حتى ذكروا أنه لا يحسن يصلي، فأرسل إليه فقال: يا أبا إسحاق، إن هؤلاء يزعمون أنك لا تحسن تصلي. قال أبو إسحاق: أما أنا والله فإني كنت أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخرم عنها، أصلي صلاة العشاء فأركض في الأوليين وأخف في الأخريين. قال: ذاك الظن بك يا أبا إسحاق. فأرسل معه رجلا أو قال رجالا إلى الكوفة فسأل عنه أهل الكوفة، ولم يدع مسجدا إلا سأل عنه، ويثنون معروفا، حتى دخل مسجدا لبني عبس، فقام رجل منهم يقال له أسامة بن قتادة يكنى أبا سعدة، قال: أما إذ نشدتنا فإن سعدا كان لا يسير بالسرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية. قال سعد: أما والله لأدعين بثلاث: اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمعة فأطل عمره وأطل فقره وعرضه بالفتن. وكان بعد إذا سئل يقول: شيخ كبير مفتون أصابتني دعوة سعد. قال عبد الملك: فأنا رأيته بعد قد سقط حاجباه على عينيه من الكبر، وإنه لا يتعرض للجواري في الطرق يغمزهن. قال: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد، فدخل رجل فصلى فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد وقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع يصلي كما صلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. قالها ثلاثا. فقال: والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره، فعلمني. فقال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، وافعل ذلك في صلاتك كلها. قال: حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: قال سعد: كنت أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاتي العشي لا أخرم عنها، أركض في الأوليين وأحذف في الأخريين. فقال عمر رضي الله عنه: ذلك الظن بك. قال الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى: قوله فأركض، قال الإمام السندي رحمه الله تعالى قوله فأركض إلى آخره، يعني أن التطويل في الأوليين والتخفيف في الأخريين بكثرة القراءة وقلتها. وقد قال إنه يصلي صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلم به ثبوت القراءة في صلاته صلى الله عليه وسلم. والأصل في أفعال صلاته هو الوجوب، لحديث صلوا كما رأيتموني أصلي. قوله لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ليس معناه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب مرة في عمره قط، أو في الصلاة حتى يقال لازم الأول افتراض الفاتحة في عمره مرة ولو خارج الصلاة، ولازم الثاني افتراضها مرة في صلاة من الصلوات فلا يلزم منه الافتراض لكل صلاة. وكذا ليس معناه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ولو في بعض الصلوات، إذ لازمه أنه بترك الفاتحة في بعض الصلوات تفسد الصلوات كلها ما ترك فيها وما لم يترك فيها، إذ كلمة لا لنفي الجنس ولا قائل به، بل معناه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب من الصلوات التي لم يقرأ فيها، فهذا عموم محمول على الخصوص بشهادة العقل، وهذا الخصوص هو الظاهر المتبادر من مثل هذا العموم، وهذا الخصوص لا يضر بعموم النفي للجنس لشمول النفي بعد لكل صلاة ترك فيها الفاتحة، وهذا يكفي في عموم النفي. ثم قد قرروا أن النفي لا يعقل إلا مع نسبة بين أمرين، فيقتضي نفي الجنس أمرا مسندا إلى الجنس ليتعقل النفي مع نسبته، فإن كان ذلك الأمر مذكورا في الكلام فذاك، وإلا يقدر من الأمور العامة كالكون والوجود. وأما الكمال فقد حقق المحقق ابن الهمام ضعفه لأنه مخالف للقاعدة لا يصار إليه إلا بدليل، والوجود في كلام الشارع يحمل على الوجود الشرعي دون الحسي، فمفاد الحديث نفي الوجود الشرعي للصلاة التي لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب، وهو عين نفي الصحة. وما قال أصحابنا أنه من حديث الآحاد وهو ظني لا يفيد العلم وإنما يوجب العمل، فلا يلزم منه افتراض الفاتحة في الصلاة، لأن الافتراض لا يثبت إلا بما يفيد العلم، ففيه أنه يكفي في المطلوب أنه يوجب العمل ضرورة أنه يجب العمل بمدلوله لا بشيء آخر، ومدلوله عدم صحة الصلاة التي لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب، فوجوب العلم به يوجب القول بفساد تلك الصلاة وهو المطلوب. فالحق أن الحديث يفيد بطلان الصلاة إذا لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. نعم يمكن أن يقال قراءة الإمام قراءة للمقتدي كما ورد به بعض الأحاديث، فلا يلزم بطلان صلاة المقتدي إذا ترك الفاتحة، والله تعالى أعلم. بقي أن الحديث يوجب قراءة الفاتحة في تمام الصلاة لا في كل ركعة، فلذلك عقبه بحديث الأعرابي المشتمل على قوله وافعل ذلك في صلاتك كلها فإنه يفيد في كل ركعة. قوله اقرأ ما تيسر معك، كأنه قال له ذلك بناء على أن المتيسر لمثله عادة هي الفاتحة، أو لأنه أعرابي عاجز يكتفى منه بالمتيسر ولا بالمتيسر، أو لأنه أعرابي عاجز يكتفى منه بالمتيسر ولا بالمتيسر. نعم، على أنه ورد في بعض الروايات تعيين الفاتحة، والله تعالى أعلم، انتهى. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب القراءة في الظهر. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية، ويسمع الآية أحيانا، وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين، وكان يطول في الأولى، وكان يطول في الركعة الأولى من صلاة الصبح ويقصر في الثانية. قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني عمارة عن أبي معمر قال سألنا خبابا رضي الله عنه أكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ قال نعم. قلنا بأي شيء كنتم تعرفون؟ قال باضطراب لحيته. قال الإمام السندي رحمه الله تعالى قوله ويسمع الآية أحيانا، قال الشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى استدل به على جواز الجهر في السرية، وأنه لا سجود سهو على من فعل ذلك، خلافا لمن قال ذلك من الحنفية وغيرهم، سواء قلنا كان يفعل ذلك عمدا لبيان الجواز أو بغير قصد للاستغراق في التدبر، انتهى. قلت وهذا بحسب الظاهر من باب الجمع بين السر والجهر، وقد صرح الحنفية بأن الجمع قبيح غير مشروع، وقد يجاب عنه بما في البحر نقلا عن الخلاصة الإمام إذا قرأ في صلاة المخافتة بحيث سمع رجل أو رجلان لا يكون جهرا، والجهر أن يسمع الكل، انتهى، ولا يخفى ما فيه، إذ كثيرا ما لا يسمع أطراف الصف الأول لطوله، مع أنه جهر لا ريب فيه، فكيف يعتبر في الجهر سماع الكل؟ ثم إن الكل قد يكون رجلا أو رجلين، على أنه لا يلزم في الجهر حضور أحد فأي كل يعتبر حينئذ؟ فالأوجه في الجواب لهم أن يقال معنى يسمع الآية أنه يسبق لسانه إلى إظهار بعض كلمات من آية، بحيث يظهر أنه يقرأ الآية الفلانية. ومثله عفو لا يعد من الجهر المضر الموجب للجمع القبيح، أو يقال إنه كان يظهر لمصلحة إعلامهم بالقراءة حتى لا يعتقدوا أن الصلاة السرية خالية عن القراءة، ومثله جائز له للحاجة إلى البيان، والله تعالى أعلم.
نعم، وهو هنا نقل عن ابن حجر نقلا صريحا، فقال في بداية الكلام، قال الشيخ ابن حجر.
نعم، أحسن الله عليكم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب القراءة في العصر. قال: حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبي معمر قال: قلت لخباب بن الأرت رضي الله عنه: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ قال: نعم. قال: قلت بأي شيء كنتم تعلمون قراءته؟ قال: باقتراب لحيته. قال: حدثنا المكي بن إبراهيم عن هشام عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال كان رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة ويسمعنا الآية أحيانا. قال رحمه الله تعالى: باب القراءة في المغرب. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إن أم الفضل سمعته وهو يقرأ والمرسلات عرفا، فقالت: يا بني والله لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة، إنها لآخر ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب. والله لقد ذكرتني، نعم، والله لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة، إنها لآخر ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عروة بن الزبير عن مروان بن الحكم عن مروان بن الحكم قال: قال لي زيد بن ثابت رضي الله عنه: ما لك تقرأ في المغرب بقصار، وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بطولي الطوليين.
بطول الطولين.
بطول، أحسن الله عليكم. وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بطول الطوليين.
كده
قال
تبقى
رحمه الله
أفعل
تعالى:
تفضيل المؤنث.
نعم؟
طول أفعل تفضيل المؤنث.
نعم، أحسن الله عليكم. قال: باب الجهر في المغرب. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بالطور. قال: باب الجهر في العشاء. قال: حدثنا أبو النعمان قال: حدثنا معتمر عن أبيه عن بكر عن أبي رافع قال: صليت مع أبي هريرة العتمة فقرأ: إذا السماء انشقت، فسجد. فقلت له قال: سجدت خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، فلا أزال أسجد بها حتى ألقاه. قال: حدثنا أبو الوليد قال: حدثنا شعبة عن عدي قال: سمعت البراء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فقرأ في العشاء في إحدى الركعتين بالتين والزيتون. قال: باب القراءة في العشاء بالسجدة. قال: حدثنا مسدد. نعم؟
قال في الحاشية.
آه نعم. قال الإمام السندي رحمه الله تعالى: قوله فقرأ إذا السماء انشقت إلى آخره مطلق القراءة، وإن كان لا يستلزم الجهر، لكن المتبادر من مثل هذا الكلام هو أن السامع علم تعيين السورة بواسطة السماع، وهو أقرب إلى الجهر، والله تعالى أعلم. على أن الجهر في العشاء متفق عليه، فيكفي أدنى دليل، والحاجة إلى قوة الدليل عند الخصم ولا خصم. انتهى. قال رحمه الله تعالى: باب القراءة في العشاء بالسجدة. نقرأ ده. نعم. قال حدثنا مسدد قال: حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثنا التيمي عن بكر عن أبي رافع قال: صليت مع أبي هريرة رضي الله عنه العتمة، فقرأ: إذا السماء انشقت، فسجد. فقلت: ما هذه؟ قال: سجدت بها خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، فلا أزال أسجد بها حتى ألقاه. قال: باب القراءة في العشاء. قال: حدثنا خلاد بن يحيى قال: حدثنا مسعر قال: حدثنا عدي بن ثابت أنه سمع البراء رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ: والتين والزيتون في العشاء، وما سمعت أحدا أحسن صوتا منه أو قراءة. قال: باب يطول في الأوليين ويحذف في الأخريين. قال: حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا شعبة عن أبي عون قال:
يعني هنا
سمعت جابر.
نذكرها بالذال المكسورة، قال ويحذف، وهناك أيضا في الفعل المضارع
يحذف،
في كلام سعد رضي الله عنه وأرضاه قال وأحذف،
نعم
ضبطها بالذال المضمونة، صحيح؟
صحيح، نعم
في أول حديث قرأناه ولا فين؟ هذه واحدة.
في الحديث اللي هو رقم 758، حديث أبو النعمان
نعم.
قال: وأحذف في الأخريين. قال رحمه الله تعالى: باب القراءة، باب يطول في الأوليين ويحذف في الأخريين. قال: حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا شعبة عن أبي عون قال: سمعت جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: قال عمر لسعد: لقد شكوك في كل شيء حتى الصلاة، لقد شكوك في كل شيء حتى الصلاة. قال: أما أنا فأمد في الأوليين وأحذف في الأخريين، ولا آل ما اقتديت به من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: صدقت، ذاك الظن بك، أو قال ظني بك. قال: باب القراءة في الفجر. وقالت أم سلمة: قرأ النبي صلى الله عليه وسلم بالطور. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا آدم قال: حدثنا شعبة قال: حدثنا سيار بن سلامة قال: دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي، فسألناه عن وقت الصلوات، فقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر حين تزول الشمس، والعصر ويرجع الرجل إلى أقصى المدينة والشمس حية، ونسيت ما قال في المغرب، ولا يبالي بتأخير العشاء إلى ثلث الليل، ولا يحب النوم قبلها ولا الحديث بعدها، ويصلي الصبح فينصرف الرجل فيعرف جليسه، وكان يقرأ في الركعتين أو إحداهما ما بين 60 إلى 100. قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني عطاء أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: في كل صلاة يقرأ: فما أسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمعناكم، وما أخفى عنا أخفينا عنكم، وإن لم تزد على أم القرآن أجزأت، وإن زدت فهو خير. أجزأت، نعم. وإن لم تزد على أم القرآن أجزأت، وإن زدت فهو خير. التعليق ده معنى هو قرأ النبي.
يأتي في آخر الباب الثاني.
نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الجهر بقراءة صلاة الفجر. وقالت أم سلمة: طفت وراء الناس والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي ويقرأ بالطول. قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: انطلق النبي صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ، وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء، وأرسلت عليهم الشهب، فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا: ما لكم؟ فقالوا: حيل بيننا وبين خبر السماء، وأرسلت علينا الشهب. قالوا: ما حال بينكم وبين خبر السماء إلا شيء حدث، فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها فانظروا ما هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء. فانصرف أولئك الذين توجهوا نحو تهامة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بنخلة، عامدين إلى سوق عكاظ وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر، فلما سمعوا القرآن استمعوا له، فقالوا: هذا والله الذي حال بينكم وبين خبر السماء. فهنالك حين رجعوا إلى قومهم فقالوا: يا قومنا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. فأنزل الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم: قل أوحي إلي، وإنما أوحي إليه قول الجن. قال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قرأ النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمر وسكت فيما أمر، وما كان ربك نسيا. وقوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال الإمام السندي رحمه الله تعالى: قوله قرأ النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمر إلى آخره، يحتمل أنه أراد بقرأ أي جهر، وبسكت أي أخفى، والأقرب أنه أشار به إلى مذهبه أنه لا قراءة في السرية. وقوله وما كان ربك نسيا إشارة إلى دليل أن كل ذلك كان بالأمر، إذ ليس الرب تعالى نسيا حتى يترك الأمر بسبب النسيان في موضع الحاجة إلى البيان. والله تعالى أعلم. انتهى. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الجمع بين
يعني
السورتين
مثلا في
فبطأت.
هذا الموضع لما قال انتهى وكتب سندي، فهذا الظن به والله أعلم أنه إيه قاله ولم ينقله، فهو من مقوله وليس من منقوله، بخلاف ما لا يعقبه بهذا فيكون قد نقله من الشروح، بين هذا الشارح أو لم يبينه.
نعم، أحسن الله إليكم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الجمع
هنا
بين
يشير إلى مسألة أخرى مهمة، وهي قوله والأقرب أنه أشار به إلى مذهبه، فمذهب البخاري في صحيحه بمعنى الاختيارات التي اختارها، و ممن تتبعها القاسمي رحمه الله تعالى واستخرج منها شيئا كثيرا، له فيها فصل في كتاب، وقد نقله كله صاحب كتاب عادات القرآن الشيخ الهاشمي.
نعم.
نعم. عادات ايه؟ انا قلت عادات البخاري. نعم، عادات الإمام البخاري في صحيح. عادات الإمام البخاري في صحيح، في نهايته نقل ما جمعه القاسمي رحمه الله تعالى في هذا.
نعم، أحسن الله عليكم.
آمين جميل.
قال رحمه الله تعالى: باب الجمع بين السورتين في الركعة
كتاب عادات
والقراءة.
البخاري ده للشيخ عبد الحق الهاشمي.
نعم
نعم
أحسن الله عليك.
أمين.
قال: باب الجمع بين السورتين في الركعة والقراءة بالخواتيم، وبسورة قبل سورة وبأول سورة. قال: ويذكر عن عبد الله بن السائب قال: قرأ النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون في الصبح حتى إذا جاء ذكر موسى وهارون أو ذكر عيسى أخذته ثعلة فركع. وقرأ عمر في الركعة الأولى ب120 آية من البقرة، ب120 آية من البقرة، وفي الثانية بسورة من المثاني. وقرأ الأحنف بالكهف في الأولى، وفي الثانية بيوسف أو يونس. وذكر أنه صلى مع عمر رضي الله عنه الصبح بهما. وقرأ ابن مسعود ب40 آية من الأنفال، وفي الثانية بسورة من المفصل. وقال قتادة: في من يقرأ سورة واحدة في ركعتين أو يردد سورة واحدة في ركعتين، كل كتاب الله. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: وقال عبيد الله بن عمر عن ثابت عن أنس رضي الله عنه: كان رجل من الأنصار يؤمهم في مسجد قباء، وكان كلما افتتح سورة يقرأ بها لهم في الصلاة مما يقرأ به، افتتح بقل هو الله أحد حتى يفرغ منها، ثم يقرأ سورة أخرى معها، وكان يصنع ذلك في كل ركعة. فكلمه أصحابه فقالوا: إنك تفتتح بهذه السورة ثم لا ترى أنها تجزئك حتى تقرأ بأخرى، فإما أن تقرأ بها وإما أن تدعها وتقرأ بأخرى. فقال: ما أنا بتاركها، إن أحببتم أن أؤمكم أو أن أؤمكم عفوا إن أحببتم أن أؤمكم بذلك فعلت، وإن كرهتم تركتكم وإن كرهتم تركتكم. وكانوا يرون أنه من أفضلهم وكرهوا أن يؤمهم غيره. فلما أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم أخبره الخبر، فقال: يا فلان، ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك، وما يحملك على لزوم هذه السورة في كل ركعة؟ فقال: إني أحبها. فقال: حبك إياها أدخلك الجنة. قال رحمه الله تعالى: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال: سمعت أبا وائل قال: جاء رجل إلى ابن مسعود رضي الله عنه فقال: قرأت المفصل الليلة في ركعة. فقال: هذا كهذ الشعر، لقد عرفت النظائر التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن. فذكر 20 سورة من المفصل، سورتين في كل ركعة. قال الإمام السندي رحمه الله تعالى: قوله ذكر موسى وهارون، أي قوله تعالى: ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون. قوله أو ذكر عيسى، أي قوله تعالى: وجعلنا ابن مريم وأمه آية. قوله بسورة من المثاني، وهو ما يبلغ 100 آية أو لم يبلغها، أو ما عدا السبع الطوال طوال أو ما عدا السبع الطوال إلى المفصل، سميت مثاني لأنها تلت السبع، أو لكونها قصرت عن المئين وزادت عن المفصل، أو لأن المئين جعلت مبادي والتي تليها مثاني ثم المفصل، أو لأن المئين جعلت مبادي والتي تليها مثاني ثم المفصل. قال قوله: فقال هزا، فتح الهاء وتشديد المعجمة، أي أتهز هزا كهز الشعر، أي سردا وإفراطا في السرد، لأن هذه الصفة كانت عادتهم في إنشاد الشعر.
لأن هذه
الصفة
نعم يتأخذ
كانت
محل اسم الإشارة
نعم كانت عادتهم في إنشاد الشعر. انتهى قسطلاني.
أو هنا مثلا قال انتهى قسطلاني، فكأن والله أعلم.
نعم، قال انتهى قسطلاني. نعم،
كان والله أعلم. يعني ما نقله مثلا بالنص يعزو.
هذه تحتاج إلى التتبع.
نعم، ومراجعة الأصل للمطابقة.
نعم.
نعم، جزاكم الله خير. يكون الشيخ مصطفى.
لو الشيخ شريف يود يقرأ يا سيدنا، تفضل.
مرحبا.
السلام عليكم.
تفضل شيخ شريف.
أحسن الله إليكم سيدنا. أنا يعني أنا أستمتع وأنا أتابع صراحة، لكن لا أدري الشيخ مصطفى الله يكرمه، ما فيش مشكلة كما تم سيدنا. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم سيدنا، عفوا الرقم الحديث مرة أخرى لأني أتابع من النسخة الأخرى اللي هي 776. نعم سيدنا، أتابع من نسخة الإمام الشيخ السهران الفوري. نعم، ولاحظت فيها سيدنا أن دائما في اختلاف في بعض الألفاظ. نعم، هو يكتبها في الهامش وفي نسخة كذا، مثلا في الأصيل كذا، في ابن عساكر كذا، في
اختلاف نسخ يعني.
لكن كثير جدا
لكن
مما
اختلاف نسخ ماذا؟ اختلاف نسخ البخاري ولا اختلاف
نعم
نسخ عشية السندي؟
لا، اختلاف نسخ البخاري.
لا، هذا أمر آخر. لكن هل لاحظت اختلافا على نسخة السندي التي معنا، يذكر عندك مثلا كلمة أخرى خلاف ما هو هنا
في لفظ الحديث نفسه، أو في تعليق الشيخ السندي؟
لا، في كلام السندي.
لا، في كلام الشيخ السندي
الشرح،
الشرح هو هو. نعم.
لا، الأمر يسير في أصل البخاري.
نعم سيدي. حديث 775.
نعم. لا باب يقرأ في الأخرين بفاتحة الكتاب.
نعم. سنبدأ 776 سيدنا الساب.
نعم إن شاء الله.
أحسن الله عليكم سيدنا. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. وبإسناد فضيلتكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال قوله نعم قال رحمه الله حدثنا موسى نعم باب يقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأم الكتاب وسورتين وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب ويسمعنا الآية ويطول في الركعة الأولى ما لا يطول في الركعة الثانية وهكذا في العصر وهكذا في الصبح. في تعليق على هذا الباب سيدنا؟
لا لا
لا نعم سيدنا صلى الله عليكم. قال رحمه الله باب من خافت نعم من خافت القراءة في الظهر والعصر. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبي معمر قال قلت لخباب أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ قال نعم. قلنا من أين علمت؟ قال باضطراب باضطراب لحيته. قال رحمه الله باب إذا أسمع الإمام الآية. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا الأوزعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بأم الكتاب وسورة معها وفي الركعتين الأوليين من صلاة الظهر وصلاة العصر ويسمعنا الآية أحيانا وكان يطيل في الركعة الأولى. باب يطول في الركعة الأولى. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطول في الركعة الأولى من صلاة الظهر ويقصر في الثانية ويفعل ذلك في صلاة الصبح. قال رحمه الله باب جهر الإمام بالتأمين. وقال عطاء آمين دعاء أمن ابن الزبير ومن وراءه حتى إن للمسجد للجة. وكان أبو هريرة رضي الله عنه ينادي الإمام لا تفتن لا تفتني بآمين عفوا سيدنا أحسن الله عليكم. وكان أبو هريرة رضي الله عنه ينادي الإمام لا تفتني بآمين. وقال نافع كان ابن عمر لا يدعه ويحضهم وسمعت منه في ذلك خيرا. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن أنهما أخبراه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال ابن شهاب وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آمين.
نعم حاشية.
أحسن الله عليكم سيدنا. قال الإمام السندي رحمه الله قوله إذا أمن الإمام إلى آخره معناه وقت تأمين الإمام أمنوا ولا يدرى وقت التأمين عينا إلا في الجهر. نعم قد يدرى في السر ذلك بالسكوت عند قوله ولا الضالين. قال الإمام البخاري رحمه الله باب فضل التأمين. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال أحدكم آمين وقالت الملائكة في السر وقالت الملائكة في السماء آمين فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه. باب جهر المأمون باب جهر المأموم بالتأمين. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن سمي مولى أبي بكر عن سمين مولى أبي بكر عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. تابعه محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ونعيم المجمر عن أبي هريرة رضي الله عنه.
نعم هاشية.
أحسن الله عليكم سيدنا. قال الإمام السندي رحمه الله: قوله فقولوا آمين، قيل في التوفيق بين هذا الحديث وبين السابق أن الخطاب في قولوا شامل للإمام والقوم جميعا، وكأن الأصل فليقل الإمام آمين وقولوا آمين، إلا أن الإمام لهم كان هو نفسه فترك الأول اختصارا. والأقرب أن هذا اللفظ مبني على الإخفاء بآمين، واللفظ السابق يحتمل الإخفاء والجهر، إلا أنه إلى الجهر أميل، فالتوفيق بحملهما على الإخفاء أقرب، والله تعالى أعلم. قال رحمه الله: باب إذا ركع دون الصف. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام عن الأعلم وهو زياد عن الحسن عن أبي بكرة أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع، فركع قبل أن يصل إلى الصف، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: زادك الله حرصا ولا تعد. باب إتمام.
نعم
أحسن الله عليكم سيدنا. قوله قال الإمام السندي رحمه الله: قوله باب إذا ركع دون الصف، أي فقد ارتكب النهي ولا تبطل صلاته لحديث ولا تعد، ولم يأمره بالإعادة. قال رحمه الله: باب إتمام التكبير في الركوع. قاله ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه مالك بن الحويرث. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا إسحاق الواسطي قال حدثنا خالد عن الجويري عن أبي العلاء عن مطرف عن عمران بن حسين قال: صلى مع علي رضي الله عنه بالبصرة فقال: ذكرنا هذا الرجل صلاة كنا نصليها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أنه كان يكبر كلما رفع وكلما وضع. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يصلي بهم فيكبر كلما خفض ورفع، فإذا انصرف قال: إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام السندي رحمه الله: قوله باب إتمام التكبير في الركوع، أي في حالة الركوع حين الذهاب إليه، وإتمامه إتيانه في كل ركوع. قال رحمه الله: باب إتمام التكبير في السجود. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد عن غيلان بن جرير عن مطرف بن عبد الله قال: صليت خلف علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنا وعمران بن حسين، فكان إذا سجد كبر، وإذا رفع رأسه كبر، وإذا نهض من الركعتين كبر، فلما قضى الصلاة أخذ بيدي عمران بن حسين فقال: قد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم، أو قال: لقد صلى بنا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم. وبه إليه قال: حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا هشيم عن أبي بشر عن عكرمة قال: رأيت رجلا عند المقام يكبر في كل خفض ورفع، وإذا قام وإذا وضع، فأخبرت ابن عباس رضي الله عنه قال: أوليس تلك صلاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا أم لك. قال رحمه الله: باب التكبير إذا قام من السجود. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا همام عن قتادة عن عكرمة قال: صليت خلف شيخ بمكة فكبر 22 تكبيرة، فقلت لابن عباس إنه أحمق، فقال: ثكلتك أمك، سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. وقال موسى: حدثنا أبان قال حدثنا قتادة قال حدثنا عكرمة وبه إليه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول: سمع الله لمن حمده، حين يرفع صلبه من الركعة، ثم يقول وهو قائم: ربنا لك الحمد. قال عبد الله بن صالح عن الليث: ولك الحمد. ثم يكبر حين يهوي، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها، ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس. قال الإمام السندي رحمه الله: قوله وبين السجدتين إذا رفع، وبين السجدتين وإذا رفع. عفوا، ربما في حديث لم يأتي بعد سيدنا. نعم عفوا سيدنا، عفوا في باب 121. عفوا سيدنا. قال رحمه الله: باب وضع الأكف على الركب في الركوع. وقال أبو حميد في أصحابه: أمكن النبي صلى الله عليه وسلم يديه من ركبتيه. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن أبي يعفور قال: سمعت مصعب بن سعد يقول: صليت إلى جنب أبي فطبقت بين كفي، ثم وضعتهما بين فخذي، فنهاني أبي وقال: كنا نفعله فنهينا عنه، وأمرنا أن نضع أيدينا. عفوا سيدي. وقال: كنا نفعله فنهينا عنه، وأمرنا أن نضع أيدينا على الركب. قال رحمه الله: باب إذا لم يتم الركوع. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن سليمان قال: سمعت زيد بن وهب قال: رأى حذيفة رجلا لا يتم الركوع والسجود، قال: ما صليت، ولو مت 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 على غير الفطرة التي فطر الله محمدا صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: باب استواء الظهر في الركوع. وقال أبو حميد في أصحابه: ركع النبي صلى الله عليه وسلم ثم هصر ظهره. قال رحمه الله: باب إتمام الركوع والاعتدال فيه والاطمأنينة. قال البخاري رحمه الله: حدثنا بدل بن المحبر قال حدثنا شعبة قال أخبرني الحكم عن ابن أبي ليلى عن البراء قال: كان ركوع النبي صلى الله عليه وسلم وسجوده وبين السجدتين وإذا رفع من الركوع ما خلا القيام والقعود قريبا من السواء. قال الإمام السندي رحمه الله: قوله وبين السجدتين وإذا رفع هو عطف على الركوع بتقدير عامل مناسب للظرف، أي ومكثه بين السجدتين. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب
ومكثه بين السجدتين وحين رفع رأسه.
عفوا سيدنا، في الصفحة اللي بعد. عفوا سيدنا، أحسن الله إليكم. ومكثه بين السجدتين وحين رفع رأسه، ولو قدر وجلوسه بين السجدتين وقيامه حين رفع رأسه لكان ارتكابا لزيادة التقدير بلا حاجة، والله تعالى أعلم. ثم لا يخفى أن المساواة بين هذه الأمور لا تدل على الاعتدال في الركوع، إذ يمكن تحققها بلا اعتدال، وكأن مدار الدليل أن بعض هذه الأشياء معلومة بالتطويل قطعا، فمساواة الباقي تفيد المطلوب، انتهى. قال البخاري رحمه الله: باب أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يتم ركوعه بالإعادة. قال البخاري رحمه الله حدثنا مسدد قال أخبرني يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثنا سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه السلام فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاثا فقال والذي بعثك بالحق فما أحسن غيره فعلمني قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. قال رحمه الله باب الدعاء في الركوع. وبه إليه قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. باب ما يقول الإمام ومن خلفه إذا رفع رأسه من الركوع. وبه إليه قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده قال اللهم ربنا ولك الحمد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركع وإذا رفع رأسه يكبر وإذا قام من السجدتين قال الله أكبر. قال رحمه الله باب فضل اللهم ربنا لك الحمد. وبه إليه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. هنا كتب باب فقط سيدنا ولم يذكر.
قال رحمه الله باب
أحسن الله.
هذه معناه أن الأحاديث التي بعده متصلة بالأحاديث التي قبله وإنما هذا مثل الفصل من الباب فهما معنيان معنى سابق ومعنى لاحق وفصل بينهما وكلا المعنيين تحت الباب المترجم به.
أحسن الله إليكم سيدنا. قال رحمه الله باب. وبه إليه قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لأقربن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فكان أبو هريرة رضي الله عنه يقنط في الركعة الأخرى من صلاة الظهر وصلاة العشاء وصلاة الصبح بعدما يقول سمع الله لمن حمده فيدعو للمؤمنين ويلعن الكفار. وبه إليه قال حدثنا عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا إسماعيل عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال كان القنوت في المغرب والفجر. وبه إليه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نعيم بن عبد الله المجمري عن علي بن يحيى بن خلاد الزرقي عن أبيه عن رفاعة بن رافع الزرقي قال كنا يوما نصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم فلما رفع رأسه من الركعة قال سمع الله لمن حمده قال رجل وراءه ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه فلما انصرف قال من المتكلم قال أنا قال رأيت 34 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أول.
يعني لو تأملنا الأحاديث التي أوردها الإمام رحمه الله تعالى تحت هذا الباب باب فضل اللهم ربنا لك الحمد. فالحديث الأول فيه اللهم ربنا لك الحمد وهذا واضح في مطابقة الترجمة. الحديث الذي بعده ذكر زيادة سمع الله لمن حمده قال فيدعو للمؤمنين ويلعن الكفار لكن هذه الزيادة متصلة بهذا الموضع أيضا وهو موضع الاعتداء الرفع بعد الركوع. طيب الحديث الذي بعده كان القنوت في المغرب والفجر هو أيضا إثبات للإيه؟ لذات المعنى القنوت في الرفع من الركوع. الحديث الثالث فيه ما اشتمل عليه الحديث الأول وزيادة وهو قوله ربنا ولك الحمد هذه الأولى والزيادة حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فإذا نظرنا إلى الأحاديث كاملة وجدناها تقع تحت الترجمة، وإذا قسمناها إلى قسمين وجدنا الحديث الأول هو قبل كلمة باب مطابق للترجمة، والحديث الذي أو الثلاثة أحاديث التي بعد كلمة باب جاءت بمعنى مختلف نوع آخر يعني، لكنه من نفس جنس الإيه؟ من نفس جنس المقصود له بترجمة الباب. والله أعلم.
أحسن الله إليكم. حكم سيدنا؟
نعم.
أحسن الله عليكم سيدنا. قال الإمام السدي رحمه الله قوله كان القنوت في المغرب والفجر أي في النوازل، وكأن المراد إكثاره فيهما لئلا ينافي ثبوته في الظهر أو في ابتداء الأمر، ثم نسخ الكل عند بعض وفي المغرب فقط عند آخرين وبقي في الفجر، والله تعالى أعلم. قال رحمه الله باب الاطمأنينة حين يرفع رأسه من الركوع. وقال أبو حميد رفع النبي صلى الله عليه وسلم واستوى جالسا حتى يعود كل فقار مكانه. قال البخاري رحمه الله حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن ثابت قال كان أنس رضي الله عنه ينعت لنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يصلي وإذا رفع رأسه من الركوع قام حتى نقول قد نسي. وبه إليه قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن البراء رضي الله عنه قال كان ركوع النبي صلى الله عليه وسلم وسجوده وإذا رفع رأسه من الركوع وبين السجدتين قريبا من السواء. وبه إليه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة قال كان مالك بن الحويرث يرينا كيف كان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وذلك في غير وقت صلاة، فقام
بدون الله.
أحسن الله عليكم سيدنا. نعم. وذاك في غير وقت صلاة، فقام فأمكن القيام ثم ركع فأمكن الركوع ثم رفع رأسه فأنصته هنية قال فصلى بنا صلاة شيخنا هذا أبي بريد. وكان أبو بريد إذا رفع رأسه من السجدة الآخرة استوى قاعدا ثم نهض. قال رحمه الله باب يهوي بالتكبير حين يسجد. وقال نافع كان ابن عمر يضع يديه قبل ركبتيه. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يكبر في كل صلاة من المكتوبة وغيرها في رمضان وغيره، فيكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده ثم يقول ربنا ولك الحمد قبل أن يسجد، ثم يقول الله أكبر حين يهوي ساجدا، ثم يكبر حين يرفع رأسه من السجود، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه من السجود، ثم يكبر حين يقوم من الجلوس في الاثنتين، ويفعل ذلك في كل ركعة حتى يفرغ من الصلاة، ثم يقول حين ينصرف والذي نفسي بيده إني لأقربكم شبها بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كانت هذه لصلاته حتى إن كانت نعم أحسن الله عليكم سيدنا إن كانت هذه لصلاته حتى فارق الدنيا. وبإلي قال: وقال أبو هريرة رضي الله عنه: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يرفع رأسه يقول: سمع الله لمن حمد، ربنا ولك الحمد، يدعو لرجال فيسميهم بأسمائهم فيقول: اللهم، فيقول: اللهم أنجي الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنين كسني يوسف. أحسن الله عليكم سيدنا. نعم. واجعلها عليهم سنين كسني يوسف. نعم. صلى الله عليه وسلم. وأهل المشرق يومئذ من مضر مخالفون له. وبه إليه قال: حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا سفيان غير مرة عن الزهري قال: سمعت أنس بن مالك يقول: سقط رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فرس، وربما قال سفيان من فرس، فجحش شقه الأيمن، فدخلنا عليه نعوده، فحضرت الصلاة فصلى بنا قاعدا وقعدنا. وقال سفيان: مرة صلينا قعودا، فلما قضى الصلاة قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا. قال سفيان: كان كذا جاء به معمر؟ قلت: نعم. قال: لقد حفظ كذا. قال الزهري: ولك الحمد. عفوا سيدة.
نعم.
قال الزهري: ولك الحمد، حفظت من شقه الأيمن. فلما خرجنا من عند الزهري قال ابن جريج وأنا عنده: فجحش ساقه الأيمن. لا يوجد تعليق سيدنا، صحيح؟
نعم.
صلى الله عليكم سيدنا. قال رحمه الله: باب فضل السجود. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني سعيد بن المسيب وعطاء بن يزيد الليثي أن أبا هريرة رضي الله عنه أخبرهما أن الناس قالوا: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: هل تمارون في القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فهل تمارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا. قال: فإنكم ترونه كذلك، يحشر الناس يوم القيامة فيقول: من كان يعبد شيئا فليتبع، فمنهم من يتبع الشمس، ومنهم من يتبع القمر، ومنهم من يتبع الطواغيت، وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها، فيأتيهم الله تعالى فيقول: أنا ربكم، فيقولون: هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا. فإذا جاء ربنا عرفناه، فيأتيهم الله تعالى فيقول: أنا ربكم، فيقولون: أنت ربنا. فيدعوهم فيضرب الصراط بين ظهراني جهنم، فأقول: نعم. أحسن الله عليكم سيدنا. فيضرب الصراط بين ظهراني جهنم، فأكون أول من يجوز من الرسل بأمته، ولا يتكلم يومئذ أحد إلا الرسل، وكلام الرسل يومئذ: اللهم سلم سلم. وفي جهنم كلاليب مثل شوك السعدان، هل رأيتم شوك السعدان؟ قالوا: نعم. قال: فإنها مثل شوك السعدان، غير أنه لا يعلم قدر عظيم، لا يعلم قدر عظمها إلا الله تعالى. تخطف الناس بأعمالهم، فمنهم من يوبق بعمله، ومنهم من يخردل ثم ينجو، حتى إذا أراد الله تعالى رحمة من أراد من أهل النار، أمر الله الملائكة أن يخرجوا من كان يعبد الله، فيخرجونهم ويعرفونهم بآثار السجود، وحرم الله على النار أن تأكل أثر السجود، فيخرجون من النار، فكل بن آدم تأكله النار إلا أثر السجود، فيخرجون من النار قد امتحشوا، فيخرجون من النار قد امتحشوا، فيصب عليهم ماء الحياة، فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. ثم يفرغ الله من القضاء بين العباد، ويبقى رجل بين الجنة والنار، وهو آخر أهل النار دخولا للجنة،
مقبل بوجهه قبل النار فيقول يا ربي نعم فيقول يا ربي صرف وجهي عن النار قد قشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها فيقول هل عسيت إن فعل ذلك بك أن تسأل غير ذلك فيقول لا وعزتك فيعطي الله ما يشاء فيعطي فيعطي عفوا سيدنا فيعطي الله ما يشاء من عهد وميثاق فيصرف الله وجهه عن النار فإذا أقبل به على الجنة رأى بهجتها سكت ما شاء الله أن يسكت ثم قال يا رب قدمني عند باب الجنة فيقول الله له أليس قد أعطيت العهود والميثاق ألا تسأل غير الذي كنت سألت فيقول يا رب لا أكون أشقى لا أكون أشقى خلقك فيقول فما عسيت إن أعطيت ذلك ألا تسأل غيره فيقول لا وعزتك لا أسأل غير ذلك فيعطي ربه ما شاء من عهد وميثاق فيقدمه إلى باب الجنة فإذا بلغ بابها فرأى زهرتها وما فيها من النضرة والسرور فيسكت ما شاء الله أن يسكت فيقول يا رب أدخلني الجنة فيقول الله ويحك يا ابن آدم ما أغدرك أليس قد أعطيت العهود والميثاق ألا تسأل غير الذي أعطيت فيقول يا رب لا تجعلني أشقى خلقك فيضحك الله عز وجل منه ثم يأذن له في دخول الجنة فيقول تمنى فيتمنى حتى إذا انقطعت أمنيته قال الله عز وجل من كذا وكذا أقبل يذكره ربه حتى إذا انتهت به الأماني قال الله تعالى لك ذلك ومثله معه قال أبو سعيد الخدري لأبي هريرة رضي الله عنهما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله لك ذلك قال الله لك ذلك وعشرة أمثاله قال أبو هريرة رضي الله عنه لم أحفظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قوله لك ذلك ومثله معه قال أبو سعيد إني سمعته يقول ذلك لك وعشرة أمثاله قال الإمام السندي رحمه الله قوله فإنكم ترونه كذلك أي رؤية لا مرية فيها فهذا هو
فإنكم ترونه أي رؤية
نعم أحسن الله لكم سيدنا أي رؤية لا مرية فيها فهذا هو الذي يفيده السوق في وجه الشبه قوله قال السندي رحمه الله
يفيده
نعم عفوا سيدنا
السوق في وجه الشبه في وجه الشبه وجه الشبه يعني بين القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب والشمس ليس دونها سحاب لكن ما معنى السوق أنه ساقه هكذا يعني
نعم ربنا هكذا سيدنا
نعم
أحسن الله عليكم سيدنا قال الإمام السندي رحمه الله قوله فيأتيهم الله أن يظهر لهم على وجه نعم نعم أن يظهر لهم على وجه يخفي عليهم بعض صفاته التي يعهدونه بها فيقولون خوفا من الوقوع في اتباع غيره تعالى وارتكاب الشرك هذا مكاننا إلى آخره وفي هذا إظهار شرفهم ونزاهتهم عن رذيلة الشرك إلى هذا الحد ولا يلزم فيه تغير في صفات المرء وإنما التغير في رؤيتهم والظهور عليهم وقيل معنى فيأتيهم الله أو لا يأتيهم أو لا يأتيهم أو لا يأتيهم ملك
يذهب إلى التأويل في هذا
والله
ملك أو الله
إذن أو لا يأتيهم
ملكه
نعم أحسن الله عليكم سيدنا أو لا يأتيهم ملك
الله ملكه أو لا يأتيهم ملكه على حذف المضاف نعم
أحسن الله عليكم سيدنا. أو لا يأتيهم ملكه على حذف المضاف ورد بأن الملك معصوم، فكيف يقول أنا ربكم وهو كاذب؟ لكن يقال إنا لا نسلم، لكن يقال أحسن الله عليكم سيدنا، لكن يقال إنا لا نسلم عصمته من هذه الصغيرة لمصلحة الامتحان. ورد بأنه يلزم منه أن يكون قول فرعون أنا ربكم من الصغائر انتهى. قلت إن فرض مجيء الملك فلا شك أنه يجيء بإذن الله تعالى ويقول بإذن الله تعالى، فلا يتصور أن يكون قوله صغيرة ولا كبيرة، ولا يمكن قياسه بقول فرعون، بل الظاهر أنه يقول بأمره فيكون القول واجبا أو مندوبا. فكيف يكون معصية عفوا سيدنا،
فكيف يكون قوله معصية؟
أحسن الله عليكم سيدنا، فكيف يكون معصية؟ لكن بقي الإشكال من حيث إنه في الظاهر شرك، ومعلوم أن الشرك غير مأذون فيه في حال. وقد قال تعالى ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم. والتحقيق أنه لو فرض الأمر كذلك فلا إشكال لجواز أنه يقول ذلك حكاية لبعض كلماته تعالى وقراءة لها، كأن يقرأ أحدنا إنني أنا الله لا إله إلا أنا الآية. ومثله ليس من الكذب والمعصية في شيء. نعم لغرض الامتحان يذكر على وجه لا تتميز الحكاية، والله تعالى أعلم.
نعم لغرض الامتحان
يذكر
على وجه، يعني يذكر ذلك على وجه لا تتميز، أو يذكر على وجه لا تتميز الحكاية. ماشي، المعنى واضح يعني. لكن انظر الفرق بين القولين، قول الأول يعني سلم من المعارضات والرد والجواب، بخلاف القول الثاني يعني، فالقول الأول أسلم وأعلم وأحكم. نعم
أحسن الله عليكم سيدنا. قال رحم الله قوله فأكون أول من يجوز من الرسل بأمته، يمكن أن يكون معناه أنه صلى الله عليه وسلم أول من يجوز من الرسل، وأمته أول من وأمته أول من أحسن الله. أحسن الله عليكم سيدنا. وأمته أول من تجوز من الأمم، فلا يلزم تأخر الأنبياء صلوات الله تعالى عليهم عن أمته صلى الله عليه وسلم في جواز الصراط. ويحتمل أن يقال إن تقدم الأمة تبعا لتقدم الرسول من فضيلة الرسول لا من فضيلة الأمة، فلا إشكال فيه. أو يقال اختصاص المفضول بفضيلة جزئية لمصلحة مصاحبة الأمم برسلها لا يضر في فضل الفاضل، والله تعالى أعلم. قوله مثل شوك السعد،
يعني كل إشكالات كثيرة جدا ترد في كثير من النصوص. لا يلزم من أفضلية شخص أو شيء في جانب أن يكون فاضلا في كل الجوانب، أو أن يكون فاضلا بإطلاق، أو أن تعلو رتبته رتبة من فضله في هذا الجانب.
أحسن الله عليكم سيدنا. قال رحمه الله قوله مثل شوك السعدان أي في الكثرة. قوله فيقول هل عسيت إلى آخره،
ولعل إدخال الجنة بطريق التدريج وأخذ العهود والمواثيق منه ليعلم أنه ليعلم أن استحقاقه النار كان بسبب كثرة الغدر في العهود، وأن دخوله الجنة بمجرد فضل الرب تعالى وكرمه. والله تعالى أعلم.
ولعل إدخال الجنة، ولا فيه نهاء سقطت؟
عندي بدون الهاء
معنى واضح يعني.
نعم. أحسن الله عليكم سيدنا.
طيب نقف هنا.
أحسن الله عليكم سيدنا.
جزاكم الله خير.
آمين وعليكم سيدنا.
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.